أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم.
المبحث شريف ولطيف، وهو مبحث المعاني الحرفية، وشرافته لا تعني سهولته بالتأكيد، فهذا مبحث دقيق يحتاج إلى شحذ الهمم ومراجعة من قبل الإخوان أيدهم الله تعالى. المعنى الحرفي قد يراد به المعنى الحرفي النحوي أو اللغوي، مقابل المعنى الحرفي الأصولي. في اللغة هناك كانت أقسام الكلمة ثلاثة بحسب الاستقراء: فاسم وفعل وحرف. فالحرف مقابل للاسم والفعل. وأما في علم الأصول فإنه كل ما يقابل المعاني الإسمية فهو من المعاني الحرفية، كل ما لا يكون معنى إسميا فهو معنى حرفي أصوليا، سواء كان مثل الحروف المتعارفة من وإلى وفي وعن وعلى، أو كان مثل هيئة الجمل الناقصة كالمضاف والمضاف إليه، كالصفة والموصوف عليكم السلام ورحمة الله، كالجار والمجرور، كالمبتدأ من دون ذكر الخبر، وكالجملة كذلك الأمر، الفعلية غير التامة، أو كانت عبارة عن الهيئة الفعلية التامة أو الهيئة الإسمية التامة. فيعبر عن جميع هذه المذكورات بالمعنى الحرفي أصوليا. فالمعنى الحرفي أصوليا أعم من المعنى الحرفي نحويا، ولأن الملاحظ يجد فرقا بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، من أجل ذلك كان لابد أن يعقد بحث لبيان وتحديد معنى الحرف بالدقة. من هنا كان لدينا في هذا الكتاب اتجاهان، وفي غيره من الكتب اتجاهات متعددة. فالاتجاه الأول هو اتجاه الوحدة، حيث يعتبر أن المعنى الذي يدل عليه الحرف هو نفسه المعنى الذي يدل عليه الاسم، فهما من حيث الذات معناهما واحد، لكن الاختلاف بينهما اختلاف بالعرض. عليكم السلام. فلفظة من حيث المعنى هي نفس ما تدل عليه لفظة الابتداء، فهذا المعنى المتضمن في داخل من هو نفسه المعنى المتضمن في الابتداء. ولكن الفارق أين؟ الفارق بعد ذلك في الأمر، في أمر عرضي وليس في أمر جوهري. بمعنى آخر، أنه لو جئنا إلى ما يقابل الابتداء، فإما أن نلحظ الابتداء كأمر تكويني حاصل في الخارج، فإن الابتداء دائما يكون قائما بطرفين، بمبتدئ يعني شخص له كانت منه الحركة، و نعم مبتدأ، نعم مبتدأ منه، فإذن عندنا مبتدئ ومبتدأ منه. وهكذا الحال في بقية الحروف كمثل عن التي تفيد التجاوز، فإذا لاحظنا وجودها خارجا فهي عبارة عن أمر متقوم بطرفين، عبارة عن متجاوز ومتجاوز عنه. فإذا الوجودات الخارجية لما يقابل هذه المذكورات متقومة بطرفين دائما، هذا إذا لاحظناها في وجوداتها التكوينية. وأما إذا نظرنا إلى عالم الذهن فإنه يوجد عندنا لحاظان، يعني يوجد عندنا تصوران. اللحاظ هنا يعني التصور. أن نأتي إلى مفهوم الابتداء وننظر إليه على أساس أنه أمر قائم في حد نفسه يمكن أن نتصوره ولو من دون تصور الطرفين، وهو ما يعبر عنه باللحاظ الاستقلالي، يعني تلحظه مجردا عن أي طرف من الطرفين اللذين كان يقوم بهما في الخارج، فلا تلحظ معه أي واحد من طرفي الخارج، فتأخذ مفهوم الابتداء بما هو هو. فهذا وجود ذهني أول أو تصور ذهني أول أو لحاظ ذهني أول، والمعنى واحد. وأما اللحاظ الآخر الذهني أيضا، أن تجيء إلى الابتداء الذي كنا نتحدث عنه فتقول الابتداء بما هو وجود ذهني متقوم بطرفين وحالة من حالات الطرفين ومندك في الطرفين ذهنا كما كان في الخارج مندكا في طرفين. فإذا الخارج ليس فيه إلا وجود واحد وهو الوجود المندك في الطرفين، فالابتداء معنى خارجي يندك ويتقوم بمبتدئ ومبتدأ منه. لكن إذا رجعت إلى عالم أعلى وهو عالم الذهن فسوف تجد وجودين، وسوف يكون عندك لحاظان، لحاظ هذا المعنى وهو الابتداء كمفهوم مستقل، يعني أن تنظر إليه كأن تنظر فقط كمن ينظر إلى المرآة ليعرف المرآة ما هي، ليعرف طولها، ليعرف صفاءها، فالنظر فيها إلى ذات المرآة بما هي مرآة، يعني النظر إلى المرآة نظرا استقلاليا، فهذا يسمى بالوجود بالوجود الاستقلالي لمفهوم الابتداء. وأما إذا نظرت إلى الابتداء بما هو حالة ثانية في الطرفين معا، فكمن ينظر إلى المرآة لا لأجل أنه يريد معرفة طولها وعرضها وصفائها ومشاجلة، بل باعتبارها مدى مرية لشيء آخر، آلة تعكس بها الأشياء الخارجية، فيعبر عن هذا النظر بالنظر المرآتي وليس النظر الاستقلالي كما في القسم الآخر. فإذا في الذهن يوجد هناك لحاظان، لحاظ الشيء بما هو هو ولحاظه مندكا في الطرفين كما كان أصله في الخارج مندكا في الطرفين. هنا هذان الوجودان الذهنيان، ما الذي يدلل على المعنى الأول الاستقلالي وما الذي يدلل على المعنى الثاني الآلي، يعني المندك والفاني في الطرفين، ما دام أنه لا تتعب، ما دام أنه يوجد عندنا وجودان ذهنيان فلا بد وأن نعبر عن أحد الوجودين بلفظ ونعبر عن الوجود الآخر بلفظ يوازيه ويكون كاشفا عن هذا الوجود الذهني. فالذي يعبر عن المعنى الاستقلالي هو الاسم، يعني الابتداء، همزة لام همزة باء تاء دال ألف همزة، هذه الابتداء هذا كمعنى اسمي يعبر عن لحاظ الشيء استقلالا وبما هو هو، أن تنظر إليه إلى مفهوم الابتداء المجرد من الطرفين، فتكون لفظة الابتداء دالة على هذا المعنى المجرد من الطرفين، ولفظة من تكون دالة على الابتداء المندك في داخل الطرفين معا. وهنا ربما يطرح إشكال. نعم العفو، متقوما ايش في الخارج بطرفين، نحن تجاوزنا مرحلة الخارج يا شيخ إرشاد وجئنا الى الذهن بلحاظ حتى لا يتصور. خب لا اشكالة، اذا عليك ان تبدل، لاحظ، او عفوا ان تحك هذا الذهن اكثر مما هو عليه. يعني فتقول الابتداء تارة اتصوره بما هو مفهوم الابتداء يعني في حد نفسه، وتارة أقول هذا مندكا إيش بالطرفين، أقول مشابه لا أقول يعني مستقلا يعني لوحده، يعني تتصور مفهوم الابتداء من دون أن تتصور زيدا الذي ابتدأ من هنا إلى هناك، فتصور مفهوم الابتداء وتجرده عن زيد الذي كانت منه الحركة وكانت منه الابتداء، وتجرده أيضا عن كل شيء، يعني تجرده عن البصرة التي ابتدأ منها. الابتداء كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شخص، يعني كان متقوما في الخارج بشخص وبمكان كانت منه الحركة، ابتداء في الخارج. ولا مثلا الشروع بأي عمل مثلا في الخارج بحاجة إلى ماذا؟ إلى من يشرع وبحاجة إلى ذلك الشيء. هنا نفس الشيء، الابتداء في الخارج عبارة عن شخص كان منه الابتداء، يعني كان منه العمل، كانت منه الحركة، وعن مكان تحرك منه، يعني منكم فرضا. فإذا أردت أن تتصور الابتداء بغض النظر عن الشخص الذي ابتدى أنه زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، وبغض النظر عن كون المبتدى منه قم أو طهران أو لبنان أو أي أو باكستان، لا تتصور، لا تضع فكرك دائما منحصرا في باكستان أو في إيران. إذا أردت أن أتحرك لابد أن يكون تحركي إيش من إيران، فليكن تحركك إيش بلا مكان، يكون تحركك مجردا حتى لو بقيت في داخل البيت. المهم أن تتحرك معنويا. خب جرده عن ماذا؟ عن هذه، عن المتعلقات.
المفهوم المن الذي نتصوره، هل تصوره في الجزئيات نطبقها؟ لا، بس يعني تصور من هو الابتداء، يعني
تصور معنى ايه؟ تتصور معنى انا تتصور معنى من تتصور تتصور الابتداء. اولا هي موضوعة لمعنى واحد، هو ذلك الابتداء الكلي، ما هي؟ هذا معنى الابتداء. غاية الامر ان هذا الابتداء تارة تعبر عن الابتداء بما هو مع غيره، وتارة تعبر عن الابتداء لا بما هو مع غيره. وإن كان دائما في الخارج، بارك الله، في الخارج دائما يكون مندكا ومع غيره. إذن فهذا هو مدى الفارق بين مدلولي مدى الكلمتين، إذن أحدهما يكون مدلولا عليه بنحو اللحاظ الاستقلالي وهو الاسم، والآخر مدلول عليه بنحو اللحاظ ماذا؟ الآلي الفاني المندك في غيره، وأنا العبد الفاني. نفس الشيء أيضا الفاني، ينبغي أن لا تلحظ نفسك شيخنا مستقلة، أن تلحظها دائما ماذا؟ متعلقة بطرف آخر وهو الله سبحانه وتعالى. فلا تنظر دائما من العزيز إلى وجودات الأشياء استقلالا، هلك من نظر إلى نفسه استقلالا ولم يلحظها متعلقة بطرف آخر وهو الله سبحانه وتعالى من جانب، نحتاج إلى طرفين، وأهل البيت والقرآن من جانب آخر. ولمن لم يلحظها مندكة في هذين هلك. فلحاظ نفسي لحاظا استقلاليا يؤدي بنا إلى الهلاك. نعم. وهنا يأتي إشكال، أنه إذا كان الوجود الأول وجودا مع هذا اللحاظ، اللحاظ أمر ذهني، والأمر الذهني موطنه الذهن، فلا يمكن أن يتحقق في الخارج. فإذا كان مدلول كلمة من على سبيل المثال عبارة عن الابتداء الملحوظ فيه كونه مندكا، فإذا عندنا معنى زائدا اللحاظ الذهني. فقد يقال الابتداء فهمناه، لكن كيف نحقق اللحاظ الذهني في الخارج؟ لأن المولى عز وجل حينما يقول لك سر من قم إلى لبنان، صحيح؟ وأردت أن تمتثل هذا الخطاب، وإذا أردت أن تمتثله كفائيا بحسب رأي صاحب الكفاية قدس سرها من أن كفاية وسره أيضا، إذا أثره قدس سره فكيف به؟ فإذا أردت أن تمتثل، خب تعال يا صاحب الكفاية تقول من، إذن الابتداء نعم الملحوظ فيه كونه حالة مندكة، هذا اللحاظ الملحوظ، هذا اللحاظ، اللحاظ أمر ذهني، الأمر الذهني لا يمكن تحققه في الخارج. سيد أنت مثلا أن تأخذ الشيء بما هو هو، تلحظه مع أو بدون أو مع وبدون مثلا، هذه لحظات إيش؟ العقل هو الذي يتصرف فيها، ومتى ما كانت من متصرفات العقل، نعم يعني كانت وجودات ذهنية، ومتى ما كانت وجودات ذهنية لا يمكن أن تتحقق في الخارج. نعم نفس اللحاظ، نتكلم عن نفس اللحاظ، يعني كأنه يشكل
حتى المفهوم.
نعم كأنه يشكل، يشكل، هذا إشكال على الشيخ النائيني قدة، على الشيخ الأخوند قدة، أنه لو كان يا شيخنا يا حبيبنا لو كان المعنى كما تقول، إذن سيكون لدينا الابتداء زائدا اللحاظ الذهني. فلو ورد المعنى الحرفي فرضا في دليل وأردنا أن نمتثله، فلا يمكن أن نمتثله. ليش؟ نعم لأن الأمر الذهني إذا صار خارجيا لم يعد ذهنيا، إذا صار خارجيا لم يعد إيش؟ ذهنيا. ولو اقتصرنا على المعنى الخارجي دون اللحاظ فهذا ليس هو المأمور به. هكذا أشكل على الشيخ صاحب الكفاية، أما هو فقال فرق بين مطلبين. ايه ارتحت بارك الله. يقول انا حينما قلت بان المعنى الاسمي هو كذا الملحوظ استقلالا والمعنى الحرفي هو كذا، ابتداء أو انتهاء أو تجاوز أي معنى، هو كذا زائدا ماذا لحاظه آليا ومندكا في طرفين. لم يكن هذا الاندكاك وهذا اللحاظ سواء كان لحاظه على نحو الاستقلالية، يعني المعنى زائد الاستقلالية، أو المعنى زائد الآلية، يعني في القسمين معا في المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، فإن الاستقلالية والآلية ليست هو جزء المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه، وإنما هو قيد في عملية الوضع. يعني ويش هذا الكلام الإنجليزي؟ ترجمته ما هو؟ أن الواضع حينما أراد أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى ماذا؟ قيد وضعه، يقول إنما وضعت هذا اللفظ، يعني مثل لفظة الابتداء، إنما جعلتها موضوعة في هذه الحالة دون غيرها، ولم يكن يعني في حالة كونها يراد بها هذا المعنى مستقلا، بحيث إن لفظة من التي وضعها الواضع بشرط أن تكون حالة مندكة في غيرها، لو استعملها الإنسان في معنى الابتداء الذي لا يكون مندكا في غيره، فهذا استعمال للفظة من في معنى أصلا الواضع ليس له علاقة به، الواضع لم يضعها من الأساس، فهذا استعمال للفظة من التي وضعها الواضع لتكون مندكة في غيرها. الوضع إنما كان في هذه الصورة، فلو استعملتها في صورة أخرى سيكون استعمالا عبثا جزافا ما شغل من دون وضع من قبل الواضع. فالاستقلالية والآلية كأنها شرط الوضع، إن تحققت كان الواضع قد وضعها، وإن لم يتحقق هذا الشرط فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع أساسا. يعني مع هذا استعمال لللفظ من دون علاقة وضعية أساسا، من دون جعل من قبل الجاعل. يعني هذا لا مو في الموضوع له، لا 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 ليس كذا في الموضوع له مولانا العزيز. إذا قلنا بارك الله، إذا قلنا لفظة الابتداء صحيح، ما هو المعنى الذي وضع له اللفظ؟ بارك الله، نقول مفهومه لا في الذهن، بارك الله مفهوم الابتداء. يعني ايش مفهوم الابتداء؟ مفهوم الابتداء الذي اذا استعملته بما هو مستقل في حد نفسه، لكن الاستقلالية هذه ليست هو جزء المعنى الموضوع له،
وإنما
بمعنى آخر، إن لفظة الابتداء التي هي مفهوم اسمي، يعني مستعملة يراد منها أن تستعملها بما هي من دون لحاظها قائمة في غيرها، لو أن هذا الابتداء بهذا المعنى استعملته ابتداء مندكا في غيره، هذا استعمال فهنا لا وضع أساسا، هنا أخل بأصل الوضع، يعني كأن الواضع أصلا لم يتعرض لهذه الصورة لا من قريب ولا من بعيد، فهذا استعمال له من دون وضع، يعني من دون وضع من قبل الواضع. فهذا لا أنه استعمال حقيقي ولا أنه استعمال مجازي. ليش؟ لأن الحقيقية والمجازية في الاستعمال تابعة ليش لوضع الواضع. نعم، وأما ها هنا فإنه ليس منها، يعني هذا الاستعمال ليس جائيا من قبل الواضع أساسا، ولذا عبر عنه بأنه قيد في عملية الجعل، قيد في جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، يعني إنما جعلت هذا اللفظ مقابل هذا المعنى في صورة، في صورة، وهي أن يكون هذا الابتداء يستعمل به، ولكن من دون أن يكون، أن تكون الاستقلالية جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، أو الآلية جزءا من المعنى الذي وضع له اللفظ.
يعني
شو
المعنى اللي أنت استعملت
تكون
أنت الواقع؟
نعم. لا بأس إذا قلنا
أنا
نعم
يريد أن يعكس الواقع.
إيه لا إشكال، لا إشكال. إذا لا إشكال، إذا صار هذا، إذا قلنا، إذا قلنا مثلا بأن الألفاظ موضوعة لمعانيها لماذا؟ من قبل الواضعين، وأنها مثلا ليست طريقة يعني كما يقال ربانية من قبل الله عز وجل، قد أعطاها على سبيل وعلم آدم الأسماء كلها، حيث ادعى البعض أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى لأنه علمه الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء إيش كلها. فإذا لم نقل من هذه وقلنا بإمكانية أن يزداد على اللغة ألفاظ وضعت لها معاني مستحدثة فلا بأس، ولكن تحتاج طبعا في المرة الأولى والثانية والثالثة إلى عملية قرن حتى يصير هذا موضوعا في إزاء هذا، ويحتاج أيضا إلى دعاية في أيامنا هذه، تقول يا جماعة لقد استحدثت على اللغة العربية معنا، وأي ما هو هذا المعنى؟ هو ما يقوله السيد الموسوي حفظه الله، إن لفظة الابتداء موضوعة لمعنى الابتداء الملحوظ فيه كونه استقلاليا، أو لمعنى الابتداء الملحوظ فيه كونه إيش مندكا في الطرفين، حينئذ سيقوم العالم عليك أجمع بهذا المعنى. سيقول إذا كان جزء المعنى الذي وضع له اللفظ أمرا ذهنيا، ويطلب منا أن نحقق هذا الأمر الذهني خارجا، هذا طلب للمستحيل، لأن اللحاظ الذهني إذا فرض أنه يتحقق في الخارج صار إما صار انقلابا أو صار تكليفا بما لا يطاق، ولا كيف تصير، كيف تطلب مني أن أوجد ما يوجد في الذهن، يعني ما يكون قوامه هو الذهن، أن أجعله في الخارج؟ اللحاظ قوامه الذهن، فكيف تريدني أن أحقق ما هو قوامه في الذهن أن أحققه في الخارج؟
ما ممكن بالواقع يعني، ما ممكن يعني تحققه
أصلا. فلذا لو قلت كذلك إذا قام العالم عليك أجمع، لو كنت تتبنى هذا ما تبنيته الآن لقام عليك العالم أجمع. سنقرأ هذا المقطع. طيب المعنى الحرفي مصطلح أصولي مقابل المصطلحات اللغوية أو النحوية، تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، يعني فلا نعيد فراجع. وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية إذ لوحظ من البدء، يعني ما هو الذي دعاهم لإنشاء مبحث اسمه المعاني الحرفية، حيث إنهم لاحظوا منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له. يعني مثلا إذا عندك لفظتان، لفظة من والابتداء، يشعر الإنسان بوجود فارق بين الابتداء وبين لفظة من، يشعر بوجود فارق بين الظرفية ألف لام ظا را فا يت مربوطة الظرفية وبين إيش في، يشعر الإنسان بوجود فارق بين ما نسميه بالاسم وما نسميه بالحرف. ومن أين نشعر بهذا الوجه؟ أنه لا في الاستعمال لا يمكن أن نجعل أحدهما مكان الآخر. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان، يعني وجد ثلاثة لكنه لم يتعرض للاتجاه الثالث. الاتجاه الأول هو اتجاه الاتحاد مقابل المغايرة الذاتية بينهما، وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سرها من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، يعني ما يفهم من هذا يفهم إيش من ذاك، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا، وإن كانت طبيعتهما واحدة حقيقتهما واحدة. فمثلا من والابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ، يعني بالشخص الذي كانت منه الحركة، والمبتدأ منه يعني في المكان الذي شرعت بالحركة منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. وإذا لوحظ وجوده في الذهن أسيد فله حينئذ نحوان من الوجود، الله أكبر. وإذا لوحظ وجوده إيش يعني؟ كلما ترقيت كلما صار عندك وجودات أكبر. وإذا لوحظ وجوده في عالم البرزخ ربما يكون له 3 أنحاء من الوجود، وإذا لوحظ وجوده في عالم الآخرة ربما يكون له أكثر من هذه الوجودات. فكلما ترقيت أكثر عن عالم المادة كلما صار لديك إيش أنحاء أزيد من الوجودات. ففي الخارج ليس لنا إلا نحو واحد من الوجود، بينما في الذهن لنا نحوان من الوجود، فله نحوان من الوجود. فتارة يلحظ بما هو هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي، يعني وهو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه مقابل مثلا الحرف الذي هو معنى قائم بغيره، هذا مصطلح عندهم حتى في علم النحو. وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، يعني كما أنه في الخارج قلنا بأنه حالة متقومة بطرفين، أيضا يمكن في الذهن أن نلحظه بهذه الطريقة، حالة قائمة بطرفين. ويسمى حينئذ باللحاظ الآلي، ويقال له أيضا اللحاظ المرآتي، لأن الإنسان حينما ينظر إلى المرآة لا ينظر إليها بما هي، بل بما هي عاكسة لشيء آخر، بل بما هي إيش يعني مبرزة لشيء آخر، لا يلحظها بما هي هي. وكلمة ابتداء، إذا عندنا في الذهن هذان اللحاظان والتصوران والوجودان، إذا عندنا في الذهن هذان التصوران، كلمة ابتداء تدل على هذا المفهوم، لكن ملحوظا بالنحو الأول الاستقلالي، صحيح شيخنا؟ ومن تدل على هذا المعنى الواحد ملحوظا باللحاظ الثاني، إيش يعني الذي هو حالة، حالة قائمة. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا. ما تلحظه في من هو نفسه ما تلحظه إيش هنا في الابتداء، لكن هذا تلحظه مستقلا ذاك تلحظه حالة مندكة. إلا أن هذا يعني هنا بدأ برد الإشكال، إشكال مبطن. إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له لغة أو المستعمل فيه من قبل الشخص وقيد فيه. ليش؟ لأن ذلك يعني إذا أخذ اللحاظ الذهني قيدا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه يجعل المعنى حينئذ أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، يعني وحينئذ كانت الأوامر ذهنية بحتة لا تستلزم تحركا خارجيا، لأن ما في الذهن يباين ما في الخارج أساسا وإطلاقا. قل أنا ليس مرادي، قل ليس مرادي حينما قلت هذا ملحوظ استقلالا المعنى الاسمي وهذا ملحوظ على نحو الآلية، أنه حينما يأمرك المولى بجملة فيها اسم حقق المعنى الذي جزءه أمر ذهني، وليس مرادي حقق المعنى في الخارج الذي أحد جزئي هذا المعنى إيش أمر ذهني. قل أنا لا أطلب منك ماذا؟ أن يكون المطلوب متعددا. المطلوب ليس متعددا، عبارة عن تحقيق ذلك الأمر زائدا اللحاظ الذهني، حتى يكون المكلف مطالبا بتحقيق هذين معا. فيقال الأمر الأول وهو الابتداء يمكن تحصيله في الخارج، لكن اللحاظ باعتباره أمرا ذهنيا لا يمكن تحقيقه في الخارج. فقال لا يشكل علينا بهذا، لأن اللحاظ سواء كان هو الاستقلالية أو الآلية هذا ليس هو جزء المعنى الذي وضع له اللفظ حتى يقال كيف نحققه في الخارج. وإنما يؤخذ يعني هذا اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع. يعني فالواضع حينما جعل علاقة بين اللفظ والمعنى جعلها في هذه الصورة، ولكن هذه الصورة يعني الاستقلالية والآلية ليست دخيلة في المعنى الموضوع له. يعني يمكن أن يقال على سبيل المثال ماذا؟ أن المطلوب تحقيق مثلا نفس الابتداء لكن في ظرف كونه ملحوظا آليا. مثل إيش سيد؟ قال مثل القنوت. شبيه، يعني أقول من باب أشبهه القنوت. سيد الخوي ماذا يقول؟
عربي؟
ها لا لا، يقول أنه مستحب، ولكن بارك الله ومتقوم برفع، ما عندنا قنوت من دون رفع اليدين، لكن ليس هذا الذي يريده. يريد معنى آخر، أنه هذا لإن كان مستحبا فهو مستحب في داخل الصلاة، مستحب ظرفه الصلاة. الصلاة ليست إيش؟ ليس لها يعني ارتباط بالقنوت، ليست قيدا فيه، وإنما جعل القنوت مستحبا في هذا الظرف. وإلا مثلا في غير هذا الظرف فليس القنوت مثلا بعنوان القنوت، ربما يكون بعنوان الدعاء، التضرع، أي آخر، لكن القنوت جعل مستحبا في ظرف أداء الصلاة. وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع. فعليه فاستعمال الحرف عندما يكون ملحوظا معنى آليا، وهذا معنى الحرف، فاستعمال الحرف في الابتداء يعني استعمال من في معنى الابتداء، ولكن حالة اللحاظ الاستقلالي لا تستعمل من مع غيرها، فهو استعمال في معنى ما أصلا لم يضعه الواضع، هذا استعمال بلا وضع، لأن وضع الواضع للفظة من كان مقيدا بغير هذه الحالة، لا أنه استعمال في غير ما وضع له من معنى. غير موضوع أساسا هو ما يقوله، قيد للوضع وليس قيدا في الموضوع له.
لماذا لم يضعه؟
لأن
العالم سيحاربه.
أحسن، لم يضعه بهذا المعنى الذي يذكره سيدنا، لأن العالم سيحاربه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.